أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا التاسع من لقاءات شرح كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعية. ورجح ذلك سليم ابن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات، والله أعلم. عندنا الراوي إما أن يكون مجهول العين أو معلوم العين، يعني سمي لنا فقيل فلان ابن فلان فعرفنا من هو، فهذا معلوم العين. لكن إذا قيل فلان بهذا الاسم أو عن شيخ أو عن امرأة أو عن رجل ولم يسميه، فهذا إيه؟ مجهول العين، مجهول العين. فأما مجهول العين فلا يصلح في الشواهد، أو عن امرأة أو عن رجل ولم يسميه، فهذا إيه؟ مجهول العين، مجهول العين. فأما مجهول العين فلا يصلح في الشواهد ولا يقبل حديثه، أولا لا يقبل حديثه، وثانيا لا يصلح شاهدا لغيره. يبقى إذن هو لا يتقوى ولا يقوي، صحيح؟ نعم. وأما جهالة الحال فمعناها أنه فلان ولا نعرف فيه جرحا ولا تعديلا، وليكن مثلا زيد أو عمرو، ولكن نحن لا نعرف ماذا قال العلماء في زيد أو ماذا قالوا في عمرو، هل عدلوا هل جرحوا، لا ندري. فهو معلوم العين بالنسبة لنا، هو فلان ابن فلان، ولكن علماء الجرح والتعديل لم يؤثر عنهم قول فيه، فلا هم قالوا فيه يقبل حديثه ولا هم قالوا فيه يرد حديثه. فهذه جهالة الإيه؟ جهالة الحال. قالوا: فإذا روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه عالم معتبر، لكن روى عنه إيه؟ راويا، إذن فمعنى هذا أن هناك شخص يسمى بهذا الاسم، وإلا ما روى عنه أحد، روى عنه إيه؟ راويا. هل أتى فيه توثيق معتبر؟ لا، لم يأتي فيه توثيق معتبر. عنه إيه؟ راويا. هل أتى فيه توثيق معتبر؟ لا، لم يأتي فيه توثيق معتبر. قال: وأن يكون المتن الذي جاء من طريقه ليس مستنكرا. هكذا قالوا، أن لا يكون المتن الذي جاء من طريقه إيه؟ مستنكرا. أما إذا كان المتن الذي جاء من طريقه منكر يبقى إذن نتوقف فيه، تمام؟ طيب، هل ضعف هذا المتن؟ لم يضعف، خلاص، إذن هذا يقبل في الشواهد، هذا الراوي يقبل في الإيه؟ في الشواهد. إذا وجدنا اسم راوي لا نعرف حاله فبحثنا عنه فوجدنا راويان رويا عنه ورويا عنه حديثا ليس مستنكرا، ها؟ فهذا نقبل، ها؟ حديثة في الإيه؟ في المتابعات وفي الشواهد. أما إذا كان هو نفسه أما إذا كان هو نفسه مجهول العين فلا نقبل حديثه، ولا نقبل حديثه شاهدا لغيره. تمام؟ مجهول الحال، مجهول الحال إذا اعتبرنا حديثه فنعتبره للشواهد فقط، فإذا شهد معه آخر صلح حديثه يصبح حديثه صالح، حديثه حسن. أما هو وحده فلا، فيتوقف في حديث. لا تحكم على الحديث بالرد ولا تحكم عليه بالقبول. قال: مجهول العدالة ظاهرا وإيه وباطلا، وباطنا. قال: لا تقبل روايته عند الجماهير ولا تعديلا. نعم. قال: ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، لا هو الذي روى عنه العلماء ولكن لم يأتي ما يوثقه، فمعنى أن هؤلاء أخذوا عنه أنه مستور، أنه مقبول العدالة ظاهرة لكن لم يأتي فيه حكم بالإيه؟ بالتعديل. نعم. فقد قال بقبوله بعض الإيه؟ الشافعية. قال: ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. وهذا الذي قلناه هو خلاصة المسألة، أن المجهول العين لا يصلح حديثه بنفسه ولا في الشواهد ولا يشهد لغيره، فهو لا يتقوى ولا يقوي، يعني لا يقوم بنفسه ولا يساعد في قيام غيره. ومجهول الحال إذا روى عنه راويان فأكثر، مع أنه لم يوثقه معتبر وليس الحديث مستنكرا وأيضا لم يضعفه العلماء، فهذا نقبل حديثه في الإيه؟ في الشواهد. يبقى من؟ يبقى الذي جرحوه فنعمل فيه بالجرح، والذي عدلوه فنقبل فيه التعديل. يبقى إذن هم أربعة وعندنا زيادة. من هو الزيادة؟ قال: المبهم. فأما المبهم الذي لم يسمى، إنه يقال كده عن رجل، هذا إيه؟ مبهم عن رجل. قال: أو من سمي ولا تعرف عينه. قال زيد بن عمرو. ومن هو زيد بن عمرو؟ لا نعرف متى ولد، متى توفي، من أخذ عنه، من عدله، ها كيف كان حاله. هو زيد، متى توفي، من أخذ عنه، من عدله، ها كيف كان حاله. هو زيد بن عمرو فقط، ولكن ما نعرفش هو مين زيد بن عمرو ده. قال: فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. لا تقبل رواية مثل هذا إذا وجد في الإسناد كلمة عن رجل ولم يسم هذا الرجل، فإيه؟ لا تقبل هذه الرواية. ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم. بمعنى أنه يستأنس بروايته، يعني تورد مع أشياء أخرى، كمثل أن يكون في الباب حديث وحديثان وثلاثة فتورد هذا ولا يخرج عن معاني الأحاديث التي سبقت عليه. قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له، بمعرفة العلماء له، أن العلماء يعرفونه ويعرفونه ويعدلونه، فكذا الجهالة إيه؟ ترتفع عنه. قال: أو برواية عدلين عنه، أو رواية إيه؟ عدلين عنه. هكذا يرى الخطيب، أنه إذا روى عدلان عن راو فمعنى هذا أن الراوي إيه؟ عدل. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. إذن هو يخالف مين؟ إذن هو يخالف مين؟ يخالف الكلام في مسألة رواية العدلين عنه، لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. ترتفع عنه الجهالة لكن لا يثبت له حكم العدل. هذا معنى كلام الخطيب، إن الجهالة ترتفع، تمام؟ ولا يثبت له حكم العدل، لكن لا يثبت له حكم العدل. فمجرد رواية الرواة عن شخص ليس معناها أنهم يرونه عدلا، لأنهم كانوا يروون عن العدول وعن غير العدول ويتركون التفتيش لما بعد ذلك، تمام؟ قال: وعلى هذا النمط، على هذه الطريقة يعني، مشى ابن حبان. ابن حبان يرى أن من روى عنه راويان كان عدلا، فهو يرى التعديل برواية العدلين. وابن حبان عموما من المعروفين بتوثيق المجاهيل، يعني يوثق مع رغم أن هذا الراوي مجهول. قال: وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة، والله أعلم. قالوا: فأما من لم يروي عنه سوى واحد، من لم يروي عنه سوى راو واحد. إذن هنا كأنه قدم المسألة الأولى وهي مختلف فيها، ولكن الحكم مع جمهور العلماء الذين يرون أن رواية العدلين عن الشخص المجهول ترفع عنه الجهالة وتثبت له العدالة. الراجح كلام الجمهور. ثم انتقل بنا إلى مسألة أخرى، كأنه يقول: فماذا لو كان الراوي عنه واحد فقط، يعني مش اثنين. قالوا: فأما من لم يروي عنه سوى واحد، يعني هل هو مجهول أم غير مجهول؟ سئل عمرو ذي مرة وجبار، قال: مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد ابن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي. إذا لم يروى عنهم إلا من؟ أبو إسحاق، راوي واحد. قال: وجري بن كلب تفرد عنه قتادة. قال الخطيب: جري ابن كليب تفرد عنه قتادة. قال الخطيب: والهزهاز ابن ميزن تفرد عنه الشعبي. قال ابن الصلاح: وروى عنه الثوري، وروى عنه الثوري. إذن فكأن الهزهاز هذا يخرج من من المثال. طيب، هنا هل هو مجهول أم غيره؟ ها؟ فأما من لم يروي عنه سوى واحد فهو فهو مجهول، لا يرتفع عنه حكم الجهالة. هو مجهول لا يرتفع عنه حكم الجهالة. أما الآخر ارتفع عنه الجهالة لكن لم تثبت له العدالة. وقال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم، ومسلم لربيعة بن كعب، يعني روى لربيعة بن كعب، ولم يروي عنه سوى أبي سلمة ابن عبد الرحمن، تمام؟ قال وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وإلا ما كان روايا عنهم. قال: وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. يعني يريد أن يقول لنا الآن: إذا اعتبرنا أن رواية الواحد عن الشخص تزيل عنه الجهالة، وكنا قد تكلمنا في من عدله إمام واحد دون الباقين، لم يتكلم فيه أحد إلا فلان، وفلان هذا عدله، تقبل روايته ولا لا تقبل؟ يقبل تعديله ولا لا يقبل؟ قال: كذلك تقبل ارتفاع الجهالة برواية واحد عدل، تمام؟ قال: قلت: توجيه جيد. هذا الكلام لمن؟ لابن الصلاح. فابن الصلاح يقول: كما أن العدالة تثبت بقول إمام واحد، فكذلك الجهالة ترتفع برواية راو واحد. تمام. واستدل بهذه الأدلة السابقة، قال ابن كثير توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان، اللي هو مين؟ ابن مرداس وابن كعب، الاثنين دول ايه؟ صحابيان. قال وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم. لكن ابن كثير يوافق على المسألة الأولى، هي مسألة الايه؟ مسألة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم. لكن ابن كثير يوافق على المسألة الأولى، هي مسألة الايه؟ مسألة إن هؤلاء العلماء أبو إسحاق السبيعي تفرد عن عمرو وجبار وسعيد، تمام، وأن قتادة تفرد عن جري بن كليب. جميل. وإن كان يعارض مسألة أن البخاري روى لمرداس ومسلم روى لربيعة، لأن كلاهما إيه؟ صحابي. مسألة: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، لكن طبعا بعد تحقيق أن البدعة فعلا مكفرة. لماذا؟ لأن كل فرقة من الفرق ترى مخالفها كافرة تخرجه من الإسلام وتحكم عليه بمجرد المخالفة. فإذا أخذنا كلام بعضهم ببعض أسقطنا كثيرا ممن يتوجب علينا قبوله. فإذا في هذه الحالة نحقق نحن بأنفسنا مناط التكفير، هل هو فعلا كافر أم لا؟ إن كان كافر نتركه. قال وإذا لم يكفر، إذا كان صاحب بدعة ولا يصل بهذه البدعة إلى الكفر، فإن استحل الكذب ردت أيضا، يعني إن كان فاسق فقط لكنه يرى أن الكذب حلال، في هذه الحالة لا نقبل روايته. قال وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا؟ يعني هو صاحب بدعة ليس كافرا وليس مستحلا للكذب، هنا هل نقبل روايته أو يرى التشيع ولكنه لا يعتقد شيئا يكفره ولا يستحل الكذب، فهذه البدعة ليس فيها الكذب حلال، ليس فيها أن الكذب حلال، ففي هذه الحالة يقول فهل يقبل أم لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية، هل يقوم بالدعوة إلى مذهبه أم هو واحد مقلد للمذهب؟ قال في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وهذا هو الراجح، أن الذي يدعو إلى البدعة هو إيه؟ مردود الرواية، والذي لا يدعو إلى البدعة تقبل روايته. بإذن يشترط في الداعية، يشترط في صاحب البدعة ثلاث شروط: ألا تكون مكفرة، وأن لا يستحل الكذب، وأن لا يكون داعيا إلى بدعته. قال وقد حكي عن نص الشافعي إنه إيه؟ يفصل بين الداعية وغيره، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، يعني على أن المبتدع الداعية لا تقبل روايته، فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد. نحن نقول إيه؟ نقول لا تجوز الرواية عن أهل البدع، ولا نفرق بين الداعية وغير الداعية، نمنع الكل، يقول هذا بعيد. لماذا؟ قال مباعد للشائع عن أئمة الحديث، الذي نجده بين الداعية وغير الداعية، نمنع الكل، يقول هذا بعيد. لماذا؟ قال مباعد للشائع عن أئمة الحديث، الذي نجده في كتب الأئمة أنهم إيه؟ أنهم يجيزون ذلك، فكيف نمنع نحن ذلك؟ قال فإن كتبهم طافحة يعني مليئة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير والله أعلم. إذن فهنا الأئمة يروون عن أصحاب البدعة لكن بعد تحقيق هذه الشروط الثلاثة. قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء. أهل الأهواء اللي هم أهل الإيه؟ الفرق والطوائف المنتسبة إلى الإسلام. قال إلا الخطابية من الرافض، فرقة من فرق الشيعة الرافضة اسمها الخطابية لا يقبل الشافعي حديثهم داعية أو غير داعي. لماذا؟ قال لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم لمجرد أن فلانا منهم فيشهدون له زورا. لماذا؟ يشهدون على صدقه ولو لم يروا، فهؤلاء بهذا تسقط إيه؟ عدالتهم، تسقط عدالتهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران ابن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي كلام ابن كثير، يقول في النهاية لا فرق بين الرواية عن المبتدع الداعية إلى البدعة وغير الداعية إلى البدعة لأن تطبيق العلماء يصنع هذا. العلماء في التطبيق يصنعون هذا لكن يتجنبون شيئا لا يقبلونه من المبتدع داعية أو غير داعي، بعد ما يحققون أنه ليس بكافر وأنه لا يستحل الكذب ينظرون في شيء آخر ليس في أنه داعية أو غير داعية، فيما يرويه هل ما يرويه يؤيد بدعته؟ لا يأخذونه، وما لا يؤيد بدعته يأخذونه. فإذا روى حديثا في العقائد في الأخلاق في كذا ننظر هل هو مما يؤيد البدعة التي يذهب إليها ويتمذهب بها ويقول بها. هو يتدين مثلا ببدعة التشيع، فإن كان الحديث في فضائل علي أو في ذم أبي بكر يتركه العلماء ولا يقبلونه. لماذا؟ لأنه حينئذ متهم فيه، لأنه حينئذ إيه؟ متهم فيه. نعم. مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي إمام من أئمة الشافعية، فهم عنه العلماء أنه يقول إن الكاذب في حديثه مع الناس لا تقبل روايته ولو تاب، ولكن هذا الكلام الذي نقلوه عن أبي بكر الصيرفي ليس صوابا، وإنما أبو بكر في هذا على رأي الجمهور من العلماء. فإذا المسألة فيها إجماع أن التائب من الكذب في حديث الناس، إنسان يكذب في الكلام العادي، الناس إنسان يكذب في الكلام العادي، هؤلاء العلماء يعني لا يقبلون روايته. العلماء لا يقبلون رواية من يكذب في أحاديث الناس، يقولون ربما كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، يعني معناها أنه إيه؟ أنه يستمرئ الكذب ويتعود عليه. فمن هنا قالوا لا نقبل روايته، فإذا تاب يقبلون روايته، خلاص نقبل روايته إن إيه؟ إن تاب. الكلام ده كله فين؟ في حديث الناس، لسه ما كذبش أبدا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، طبعا لابد من كلمة متعمدا، ليه؟ لأنه ربما يقول شيئا من الحديث خطأ، اللي هو الحديث الباطل الذي يجري على لسان الإنسان دون أن يقصد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل الذي جلس يوما فدخل عليه عابد من العباد، وكان يحدث طلابه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لهم إسناد حديث حتى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت. فلما دخل هذا العابد ونظر هذا الشيخ الراوي في وجهه فوجد نور الصلاة والعبادة في وجهه، فقال كلمة يمدح بها هذا الداخل، قال من طالت صلاته في الليل حسنا وجهه في النهار، فكتبها الطلاب على أنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لو خرج واحد من الطلاب يحدث عنه أنه ذكر هذا الحديث، لا شك أن من العلماء من سيكتشف الأمر ويقول هذا لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كذب، من حدثك به؟ حدثني به فلان، فيراجعون الأمر فيرون أنه قد وقع خطأ. وقع إيه؟ خطأ. وربما يروي إنسان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن يعتقد أنه حديث، ثم يبلغ ذلك بعض أهل العلم فيلقاه فيقول ليس بحديث، إنما هو من قول فلان أو من رواية فلان ولا يصح رفعه إلى النبي، فيتراجع هذا الإنسان عن كلامه. لكن كيف يتراجع وقد ذهب به بعضهم؟ فربما الكلمة الخطأ تصل إنسان ولا تصله الكلمة التي فيها تصويب لهذا الخطأ، فهذا لا يقال فيه كذب متعمدا، إنما هو كذب أخطأ. تمام. قال فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا، لا تقبل روايته أبدا. الكذاب في حديث النبي متعمدا ثم قال بعد ذلك تبت وعلمنا أنه فعلا تاب، هذا لا تقبل إيه؟ لا تقبل روايته، لا تقبل روايته. تمام؟ نعم. طبعا لا تقبل روايته أبدا ليس معناها أننا نرد توبته، لا، احنا منا وما التوبة، التوبة له لا نقبل الرواية، لكن التوبة، وإحنا نقبل توبة أو لا نقبل توبة، نحن نعتقد أنه تاب، لكن لا إيه، لكن لا نقبل رواية. قال وقال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. طبعا هذا الكذب الإيه، الكذب العمد أيضا. قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، من هو؟ الإمام الجويني. نعم. ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. قال وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم لو ابن حبان فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا، والله أعلم. ربما واحد يذكر حديثا خطأ فيبين له عالم وجه الصواب في الحديث فيصر على كلامه، فنقول هنا ترد روايته؟ لا، بعضهم قال ترد روايته، لكن هم يقصدون نوعا معينا، إن كان راوي عادي في مقابل إمام والإمام يقول له إيه؟ هذا لا يصح بحال، فكلام الإمام يقدم على كلامه، يبقى إذن هو إذا ثبت على الخطأ فهو يعاند، إلا إذا بين لماذا يثبت على كلامه. فأما إن كان الذي كلامه، فأما إن كان الذي بين له أخ مثله، راو مثله، طالب مثله، ها؟ أو هو عالم مثل عالم، لا يقدم كلام واحد منهما على الآخر، فلعل له سبب، لعل عنده إيه؟ لعل عنده سبب، فلعله متيقن. وأنا شاهدت من الأئمة من يقف في الصلاة ويرده بعض الناس ممن هو أحفظ منه للقرآن في موضع من المواضع، ولا يتزحزح عن كلامه، يثبت على كلامه، ولا يغير ما يقرأه هو لقراءة الشيخ. وأنا في نفسي وأنا وراءه أسر، لأنه يثبت على هذا، لأنه في الحقيقة هو صادق. وأما شيخه فقد تلبس الأمر عليه، وبعد الصلاة نكتشف جميعا هذا ونكشفه للشيخ ونقول له لا، هو كان في الموضع الفلاني وفضلتك قلت له اعمل كذا، وهو غير سواء، هو متيقن من قراءته، فلذلك لم يتحول. هل الشيخ بمجرد ان الطالب ما سمعش الكلام يقوم يسقط عدلته؟ لا، انما نرجع هو ايه، صواب ولا ايه ولا خطأ. فان كان متيقنا او ان كان له وجه في ذلك خلاص، ده لا ترد روايته، لماذا نظلمه؟ واما اذا كان يعاند او عن جهالة يفعل فهذا كله ايه، لا ده ترد روايته. فاذا هنا الصواب التوسط في الامر والتفصيل فيه. قال: ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كل ما امكن، فلا يحدث الا من اصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات اذا كان الكذب كبيرة، واذا كانت ترد رواية الكذاب، وإذا كان الغالط ترد روايته، فينبغي للإنسان ترد رواية الكذاب، وإذا كان الغالط ترد روايته، فينبغي للإنسان أن يتحرص. قال: فلا يحدث إلا من أصل معتمد، إن كان يحدث من كتاب، ويجتنب الشواذ والمنكرات، لا يروي الإيه؟ الشاذ والمنكر. فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب. كيف من تتبع غرائب الحديث كذب؟ لأن الغرائب غرائب، غرائب الحديث التي رويت من طريق واحد غالبها منكرات وضعيف. نعم. قال: وفي الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يكفيه أن يحدث بالصحيح، بالقوي، بالمحفوظ، بالحسن، لكن لا يحدث بكل ما سمع فيتنزل إلى الإيه؟ إلى الشاذ والمنكر والغريب. مسألة: إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره. هذا باب من حدث ونسي. حدثك الشيخ فلما ذهبت لتروي عن الشيخ ونقل كلامك إليه فقال: من حدث بهذا عني؟ قالوا: فلان. قال: أنا ما رويت هذا أصلا. فكأنه يكذب هذه الرواية، يقول: أنا ما حدثت فلانا. فإن قال ذلك وأنكره بالكلية فمعنى هذا أنه لا تقبل هذه الرواية. لماذا؟ قال ابن الصلاح: لجزمه بإنكاره. يبقى إذن هذه الرواية ساقطة. قال: ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي. إذا الراوي أخطأ أو روى والشيخ أنكر فلا يقدح هذا في رواية الراوي. لماذا؟ لأن الراوي أثبت وهو ثقة. مش احنا لسه بنقول روى ثقة عن ثقة؟ الراوي أثبت ذلك وهو ثقة، والشيخ أنكر ذلك وهو ثقة، فأيهما يرجح؟ ليس أحدهما بأرجح من الآخر، فلا يقبل قول واحد منهما في الآخر. تمام؟ نعم. إذن هو إيه؟ هو ثقة كما هو، ولا يقدح ذلك في عدالته. قال: بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، يعني عنده احتمال، عنده شك، فإنه تقبل روايته عنه، تقبل روايته عنه. لماذا؟ لأنه الآن شاك، وأما الطالب فمثبت متيقن لا شك عنده، فيقدم قول المثبت على قول الشك. تمام؟ قال: وأما إذا نسيه، يقول: أنا نسيت هذا الحديث أو لعلي نسيته. قال: فإن الجمهور يقبلونه، الجمهور يقبلونه. قال: ورده بعض الحنفية، كحديث سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. هنا سليمان ابن موسى حدث عن الزهري، ابن جريج سأل الزهري: هل حديث كذا من حديثك؟ لم يعرفه، فهذا إيه؟ فهذا نسي. نعم. قال: وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: قضى بالشاهد واليمين. ثم نسي سهيل سؤيل لآفة حصلت له، نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول: حدثني ربيعة عني، يعني يروي هذا الحديث عن نفسه بواسطة ربيعة، لأنه إيه؟ نسي. وهذا من تمام الأمانة. قلت: وهذا اللي هو النسيان أولى بالقبول من الأول اللي هو الإنكار غير الجازم. إذن احنا عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي إيه؟ هي الإنكار الجازم، هذا ترد في الرواية. والثانية الإنكار غير الجازم، ففي هذا تقبل الرواية. وأما النسيان اللي هو المرحلة الثالثة، هذا أضعفها، فهذا نقبله ولا إيه ولا نرده. قلت: هذا أولى بالقبول من الأول، وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. وكذا الدارقطني تقريبا جمع كتابا من حدث ثم إيه نسي. مسألة: ومن أخذ على التحديث أجرة، جلس يحدث الطلاب ويأخذ من الطلاب أجرا على الرواية، هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة. فضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون ترخصوا في هذا، قالوا لا بأس، وأخذوا كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. أليس الذي يعلم الناس القرآن يأخذ الأجرة؟ وقد ثبت في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إمام الشافعية في زمانه فقيه العراق ببغداد لأبي الحسن ابن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. كان صاحب عيال، وكان من ذوي الفاقة، فكان يأخذ لفقره وفاقته. وإلا فلو أنه لم يأخذ وذهب يحدث جاع العياء وأثم، وإذا ذهب يتكسب ليعيش أهمل التحديث. نعم. مسألة: قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة. أعلى حاجة أن يتقال إيه؟ حجة أو ثقة. قال: وأدناها أن يقال كذاب. أدناها أن يقال إيه؟ أن يقال كذاب. قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقف عليها. إذن فتكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقف عليها. إذن فهنا ثلاثة أشياء: أن هناك ألفاظا للتعديل وألفاظا للتجريح. فأعلى التعديل أن يقال حجة، وأدنى التجريح أن يقال كذاب، ومراتب التجريح تكتب عن أكثرهم جرحا في النهاية، ومراتب التعديل يذكر فيها أكثرهم تعدالة في البداية، فكأنها مثلا 12 طبقة تمام، أو 12 مرتبة، 6 مثلا للتعديل و6 للتجريح. 6 للتعديل هنبدأ بمين؟ بأعدلها إلى أن نصل إلى أقلها عدالة، وفي التجريح نبدأ بأسهلها إلى أن نصل إلى أشدها عدالة. تمام؟ في التجريح نبدأ أولا في التجريح بأهونها حتى يكون إلى جوار أهونها عدالة، ثم ننتهي إلى أشدها. إذن فهبأت أعلى السلم في الدرجة الأولى حجة، تمام؟ ويبقى في الأدنى في الاثناشر كذاب اللي هو يرد حديثه، تمام؟ نعم. طيب، الأمر الثاني أن بين هذه وهذه مراتب. من أعظم من بين هذه المراتب الحافظ ابن كثير في تقريب التهذيب، الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقريب الايه التهذيب، والذي ذكره في تقريب الايه التهذيب، والذي ذكره هناك هو الذي عليه جميع أهل زماننا ومن بعدهم ومن قبلهم من العلماء والمحققين. قال: وثم اصطلاحات، هذا الأمر الثالث، ثم اصطلاحات يعني هناك اصطلاحات خاصة لكل عالم. فمثلا لو أنك وقفت على أعلى مرتبة وأدنى مرتبة وما بينهما، عرفت 12 مرتبة، ستقع عند بعض العلماء على ألفاظ ليست موجودة في هذه المراتب، تلحقها بماذا؟ تفهمها أولا على بابها ومعناها الطبيعي الصحيح الذي قصده هذا العالم، وتلحقها بما يساويها أو بما إيه أو بما يشابهها ويماثلها، لأن اصطلاحات العلماء تختلف ومعرفتها مهم. قال: من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر، شوف كلمة هدية إزاي، كلمة لطيفة، كلمة رقيقة جدا، سكت عنه أو فيه نظر، قال: فإنه يكون في أدنى المنازل. في أدنى المنازل، مع أنه قال فيه نظر، ما قالش حاجة كبيرة أو ما قالش كذاب مثلا، قال لا هي دي تسوى عنده كده، فهذا في أدنى المنازل وأردئها عنه، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. البخاري لو قال منكر الحديث معناها كذاب، منكر الحديث، لما قالش كذاب ولا قال مثلا ركن الكذب ولا لا، قال ده منكر الحديث، ده معناه انه ايه، انه كذاب. ولا تحل الرواية عنه. نعم.
فأدنى المنازل من التعديل ولا من التجريح؟
لا، أدنى المنازل في التجريح. التعديل حديثه حسن، حديثه ايه حسن، ده في العام، لكن عند ابن معين إذا قال ليس به بأس فحديثه صحيح لأنه ثقة. قال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. تخيل، فده حيث حديثه في الشواهد، يعني عند ابن أبي حاتم تجد مين؟ تجد ابن معين يقولك لا ده ليس به بأس، ده يعني ثقة، دي مش عند العلماء كلهم، عند ابن معين بس. تمام. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يترك الرجل، يعني لا يقال فيه متروك، حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. فإذا لم يقولوا فيه متروك كلهم، هنا نتوقف في حديثه حتى يأتي ما يؤيد كلام العالم أو غيره أو يعاكسه. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم. طبعا، لأن احنا قلنا أن فيه بين العلماء فرق في في الاصطلاحات، وهذا يتضح بالممارسة والاطلاع. نعم. قال: ومن والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد. يعني مسألة الإسناد لم يعد فيها البحث عن أحوال الرواة كما كان. لماذا؟ لأن العلوم دونت، كتبت في كتب، فصار مأمونا على الحديث في كتب الحديث. ما معنى بقى أن يأتي راو ضعيف أو غير ضابط فيروي لنا صحيح البخاري اللي هو أصلا مكتوب؟ مش مشكلة، تمام؟ فيحافظ العلماء ساعة إذن على اتصال السند فقط. قال فينبغي ألا يكون مشهورا بفسق ونحوه فقط، إنك أنت بس ما يكونش إيه، ما يكونش فاسق شديد الفسق، معروف بالإيه، بالفسق. قال وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. عموما الروايات مكتوبة في الكتب وموجودة إلى الآن من زمن البخاري ومن زمن مسلم ومن زمن الترمذي وهكذا، تمام؟ ومروية بالأسانيد العظيمة التي تؤكد على أن هذا هو صحيح البخاري الذي كتبه فعلا. فمسألة أن يأتي راوٍ بعد البخاري يروي لنا حديث البخاري، هذا لا يضر، لا يضر البخاري. كمثل مثلا لو أن إنسانا الآن أخذ نسخة من صحيح البخاري وأحرقها، وفيه في الدنيا 100,000 نسخة، مليون نسخة، ملايين الملايين من النسخ، هل يضر هذا صحيح البخاري؟ فمثل هذا لو أن إنسانا أخذ صحيح البخاري ورواه، وكان هذا الإنسان يعني ضعيفا، فهذا